من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا فمما ينبغي التنبه إليه أن الحكم بالكفر على إنسان ليس مجرد كلمة تقال، وإنما كلمة وراءها ما بعدها من أحكام شرعية تترتب على ذلك. ومن أجل هذا فلا يجوز أبدا المخاطرة والاندفاع والتهور في الحكم على إنسان ما بالكفر، بل ينبغي التحرز من ذلك إذا بدرت أي شبهة في هذا الأمر، كما قال بعض السلف: إذا احتمل الإنسان أو أتى فعلا احتمل الكفر من 99 وجها واحتمل الإيمان من وجه واحد فاحمل أمره على الإيمان. وذلك لأنه إذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات فأولى ثم أولى أن يدرأ الحكم بالكفر بالشبهات. الحدود يعني متى ما وقع الحاكم أو القاضي وقع في نفسه أي اشتباه في جريمة الشخص الذي تنصب عليه الحد، فينبغي عند وجود أدنى شبهة أن يبرأ الحكم. لماذا؟ لأن يخطئ في العقد خير من أن يخطئ في القصاص. لأن يخطئ في العفو عن يعني الشخص مثلا إذا استحق القتل خير من أن يخطئ في يعني أن يقتله ثم يصبح بعد أن يقتل أنه كان معذورا أو أنه كان بريئا. فلذلك ينبغي التحرز من إطلاق الكفر على الناس أو الجرأة في ذلك، خلافا لما يرسخ في قلوب كثير من الشباب في هذا الزمان نتيجة الضغط الفكري والإرهاب الفكري من بعض المتبعة، حيث يصورون أن الحكم بالكفر على الناس هذه نوع من البطولة، هذا نوع من إظهار الولاء والبراء، هذا نوع من الشجاعة، أو هذا دليل على قوة التمسك بالدين والالتزام به. بل الصحيح خلاف ذلك، وهو أن يتورع الإنسان في هذا الأمر، وإن كان حظه من العلم يعني قليلا فينبغي أن يحتاط، خاصة إذا علم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد لا بها أحدهما. وأحيانا يتحرج بعض الناس من الحكم بالكفر على أناس قد يكونون في نظر آخرين يعني كفارا أو مشركين، يعني ويكون الدافع إلى ذلك هو أن يخاف الإنسان على نفسه، لأنه خائف على هذا الشخص الذي يأتي هذه الأفعال، يخاف على نفسه أن يخطئ في ذلك فيعاقبه الله تبارك وتعالى به. فكلمة الكفر ليست كلمة تقال، هي كلمة وراءها ما وراءها. فإذا حكم على الإنسان بالكفر فمما يترتب على هذا من الآثار أنه لا يحل لزوجته البقاء معه، فحال بمجرد كفره وردته عن الإسلام فينفسخ عقد نكاحه، يعني هذا ليس طلاق، هذا فسخ، ينفسخ العقد وينبغي أن تفارقه زوجته، ويجب أن يفرق بينه وبينها، لأن المسلمة لا تصح أبدا أن تكون زوجة لكافر بإجماع المسلمين. أيضا أولاده لا يبقون تحت سلطانه، بل لا يؤتمن عليهم، وربما أثر عليهم بكفره وهم أمانة في عنق المجتمع الإسلامي، فلذلك يفقد ولايته على يعني بناته مثلا، لا يصلح أن يزوج بناته أو أن يلي أمرهن مثلا. أيضا هو يفقد حق الولاية والنصرة على سائر المسلمين بعد أن خرج عن الإسلام ومرق عنه بالكفر الصريح، ولهذا يقاطع ويفرض عليه حصار أدبي من المجتمع حتى يتوب إلى رشده، كما أنه يجب أن يحاكم أمام القضاء الإسلامي لينفذ فيه حكم المرتد بعد ان يستفاد وتزال من ذهنه الشبهات وتقام عليه الحجه ممن يملكون اقامتها ويتقنون ذلك من ائمه العلم وذوي السلطان. يقول عليه الصلاه والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. ثم انه اذا مات لا تجري عليه احكام المسلمين. اذا مات لا يرسل، لا يصلى عليه، لا يرسل في قبور المسلمين، بل يرسل يعني مع اخوانه من المشركين او اليهود او النصارى، لكن لا يدخل مع المسلمين ولا يورث، كما انه ايضا لا يرث اقرباءه المسلمين اذا ماتوا. ايضا اذا مات على حاله من الكفر بالفعل فانه يستحق لعنه الله عز وجل وطرده من رحمته والخلود الابدي في نار جهنم. هذه الاحكام غيرها كثير تستوجب التثبت والاحتياط، والانسان متى اشتبه عليه الامر فليعتذر بقله علمه ان كان غير عالم، او ان كان عنده شبهه في الامر يمسك لسانه اولى من ان يعني يخوض بغير علم في مثل هذه الاشياء، بل يتغير مرات ومرات قبل ان يقول ما يقول. لذلك يجب ان نرجع الى نصوص الكتاب والسنه لنقرر في ضوئها يعني الاصول الحقائق والقواعد الشرعيه في قضيه الكفر والايمان، لان هذه القضيه من اخطر القضايا ولها ما بعدها من الاثار كما نوهنا. فينبغي الاعتماد على النصوص المعصومه من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وذلك من خلال فهم علماء اهل السنه والجماعه لهذه النصوص حتى لا نسيها في المتشابهات او نضرب الايات والاحاديث بعضها ببعض، يعني انطلاقا من اعتقادنا الراسخ بان اهل السنه والجماعه هم اهل الفرقه الناجيه خلافا للفرق النارية التي انحرفت عن هذا المنهج القويم. من أولى هذه الحقائق التي ينبغي أن نتفطر لها ونهتم بتوثيقها حقيقة أساسية جدا، هي حقيقة كيف يدخل المرء في الإسلام، كيف يدخل الإنسان في الإسلام. هذا جوابه معروف ومشهور لكل مسلم، وهو أنه يدخل في الإسلام بالشهادتين، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أقر بالشهادتين بلسانه فقد دخل في الإسلام وأجريت عليه أحكام المسلمين وإن كان كافرا بقلبه، كما سنبين بالتفصيل إن شاء الله، بل بينا من قبل تفاصيل شروط الشهادة فلا بد ايضا من استحضارها هنا. لكن هذا هو القول المجمل، ان مفتاح دخول الاسلام هو الاقرار بالشهادتين. فكل من كان ياتي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل ذلك منه ويحكم له بالاسلام، واضح؟ ولم يحصل يعني تلك الاشياء التي اخترعها واحدثها اناس كثيرون من اهل البدع حتى يحكموا على شخص بالإسلام، من لابد أن يفعل كذا ويفهم كذا ونتوقف فيه حتى نتبين أنه يفهم التوحيد بكذا وإلى غير ذلك مما اشترطوه من الشروط التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه من يقر بالشهادتين يقبل منه ذلك ولا ينتظر حتى يأتي وقت الصلاة أو حول الزكاة أو حتى يأتي شهر رمضان إلى أن يؤدي هذه الفرائض ثم يحكم له بعد ذلك بالإسلام، بل يكتفى منه الإيمان بها وأن لا يظهر منه إنكار هذه الأشياء. لكن إذا أتى وقت الصلاة يعلم الصلاة ويجب عليه أن يصلي ويحاسب إذا قصر في ذلك. إذا أتى الزكاة ما أحال الحول على ماله وكان له مال تجب في الزكاة يأتي عامل الزكاة ويأخذ منه الزكاة ويحاسبه إذا قصر أو يرفع أمره إلى القاضي أو الإمام، وهكذا في سائر الأركان الظاهرة. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال، وهو يعني مقنع بالحديد يعني في حال غزوة أو استعداد للقتال، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أسلم أو أقاتل؟ يعني ابدا اولا بالقتال ثم اسلم او اسلم اولا ثم اقاتل؟ فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم: اسلم ثم قاتل. فاسلم شهد الشهادتين ومر الى القتال فقتل. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: عمل قليلا واجر كثيرا. عمل قليلا وأجر كثيرا. فلو كان الأمر كما يزعم كثير من الناس الذين يخترعون شروطا ويحدون حدودا للإسلام أو الحد الأدنى كما يقولون للإسلام، لا قال له النبي عليه الصلاة والسلام أسلم، يعني انتظر حتى نستوفي منك أمور العبادة وتوحيد العبادة وتوحيد الحاكمية وتوحيد كذا وكذا مما يشترطونه ويحدونه. فإنما قبل منه الإسلام بالشهادتين، وكان واجب الوقت أن يبادر في الجهاد في سبيل الله فقتل، ويعني بذلك يعني شهد له النبي صلى الله عليه وسلم به أنه نجا بهذه الكلمة التي قالها. أيضا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما الذي رواه البخاري وغيره أنه قتل رجلا شهر عليه السيف، وفي بعض الروايات أن هذا الرجل يعني أصاب نكاية شديدة في المسلمين، كان له قوة وبرش شديد في القتال حتى إنه يعني آذى أو قتل كثيرا من المسلمين. فلما يعني اقترب منه أسامة ليقتله شهد أن لا إله إلا الله. نعم، فشهر عليه السيف فقال الرجل لا إله إلا الله فقتله أسامة. فأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه ذلك أشد الإنكار وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال إنما قالها تعوذا من السيف. فقال هل لا شققت عن قلبه؟ وقال في بعض الروايات كيف لك، كيف لك بلا إله إلا الله يوم القيامة. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصبوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا في صحيح مسلم، معنى حسابهم على الله يعني أقبل منهم ظاهرهم، أما حقيقة ما في قلوبهم فهذا حسابهم على الله، لكن أقبل منهم في الدنيا ما يظهرونه من الإسلام. وفي رواية لمسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وفي البخاري عن أنس مرفوعا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. والمقصود بالناس هنا مشرك العرب كما قال العلماء وكما فسره أنس في حديثه، لأن أهل الكتاب يقبل منهم الجزية بنص القرآن، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون لين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالشاهد يعني أن هؤلاء المشركين من العرب إذا قالوا لا إله إلا الله دخلوا بها في الإسلام وصاروا معصومين، معصومين يعني من حيث الدماء والأموال، لأن العصمة الشخص المعصوم في المجتمع الإسلامي إما أنه معصوم بسبب الإسلام أو معصوم بالعهد والذمة، فلا يجوز أن تخفر ذمته. نعم، وهذا الحديث حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا إلى آخره، هذا من الحديث يعني المتواترة لأنه رواه 15 صحابيا. ومعلوم أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن ما في هذا الحديث يعني أن هذا كان يعني في أول الإسلام قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة والهجرة. هل هذا الكلام هو كلام مروي عن سفيان بن عيينة رحمه الله أحد أئمة الحديث المشهورين؟ فما الجواب عن هذه الشبهة؟ أيوه نعم نعم، هذا جواب جيد لكن في برضو جواب آخر. نعم نعم، يعني ممن رواه هذا الحديث بعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم جدا، إسلامهم يعتبر متأخرا منهم أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهذا لم يكن في أول الإسلام فقط وإنما ثبت هذا بعد الهجرة بزمن. فيعني يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى من المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاء يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك ويجعله مقيما، فقد أنكر على أسامة رضي الله عنه قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، بل قد روي أنه قبل من قوم الإسلام واشترطوا ألا يزكوا، كما هو معلوم في بعض الأحاديث اشترطت ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا طرقت عليهم ولا جهاد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيتصدقون ويجاهدون. فقبل ذلك منهم، ثم بعد ذلك يعني صح إسلامهم مع هذا الشرط الفاسد، ومع ذلك قال عليه السلام أنه إذا قوي إيمانهم ورسخت قدمهم في الإسلام فسيتصدقون ويجاهدون. وأيضا عن نصر بن عاصم الأليسي عن رجل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن لا يصلي من إلا صلاتين فقبل منه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى طبقا لهذه الأحاديث يصح الإسلام على الشرط الفاسد، يثبت له الإسلام ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها بعد ذلك. نعم. على الأحوال الشاهد من هذا كله أن الدخول في الإسلام إنما يكون بالشهادتين، ويعني كون بعض الأحاديث اشترطت الشهادة الأولى فقط لا إله إلا الله فهذا من باب الاكتفاء أو الاختصار من بعض الرواة، أو لأن مشرك العرب المقصودين في الحديث هنا ومثل الأوقات الناس الناس يعني مشركي العرب لم يكونوا ليقروا بشهادة التوحيد إلا إذا شهدوا لمن جاء بها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم علموا أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله إنما يقولها استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلزم منها أو يلزم معها أن يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا ينبغي أن يفهم كلام بعض السلف أو قول بعض السلف الإسلام الكلمة، الإسلام الكلمة يعني كلمة الشهادة، فالكلمة هنا من باب إيش؟ وكلمة بها كلام قد يؤمن. أما الصلاة والصيام وسائر شرائع الإسلام وفرائضه فإنما يصال بها بعد أن يصبح مسلما، إذ الصلاة والصيام والزكاة وكل هذه الأفعال لا تصح ولا تقبل إلا من مسلم، أما الكافر فلا صلاة له ولا صيام ولا حج لفقدانه شرط القبول وهو الإسلام. كثر السؤال يعني كثيرا في عدة مناسبات من الإخوة، وحصل إلحاح يعني لتناول هذه القضية، قضية حد الإسلام، وسبق الوعد بأننا سنحاول أن نلخص بعض الدراسات التي يعني كتبت فيما يتعلق بهذه القضية، ولعل هناك يعني كتابا مشهورا يحمل نفس الاسم حد الإسلام وحقيقة الإيمان، ربما حصل اشتباه في بعض قضايا هذا الكتاب على بعض الإخوة، فلذلك نلخص كلام بعض الباحثين في نقد هذا الكتاب في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. فنبدأ أولا بكلمة حد الإسلام في ذاتها، فالمؤلف استعمل هذا التعبير ليدل على أصل الدين، حد الإسلام عنده هو أصل الدين الذي يتوقف على تحققه ثبوت عقد الإسلام، فيعني يستعمل الكاتب هذا التعبير في ثنايا كتابه كثيرا للدلالة على هذا المعنى. فيعني نتجاوز التسمية الآن مؤقتا ثم نتعرف على مقصود الكاتب بكلمة أصل الدين أو حد الإسلام ويعبر عنها عن مقصوده بها فيما يلي. يقول إن حد الإسلام هو ما يتوقف على تحققه واستيفائه ثبوت عقد الإسلام ابتداء، فالإسلام عبارة عن عقد، وحتى يثبت هذا العقد ويصح هذا العقد فلابد من تحقيق هذا الحد الذي حده هذا المؤلف، فبتحقيق وبإثبات يعني وبتحقق واستيفاء يعني عقد يعني حد الإسلام يثبت عقد الإسلام، فهو الذي يكون به المسلم مسلما، ومن تولى عنه لم يكن مسلما، يعني من لم يتحقق فيه هذا الحد ومن لم يستوفه لم يكن مسلما. ايضا ربما عبر عنه احيانا بتعبيرات مختلفة، فهو عنده هو الايمان وهو الاسلام وهو التوحيد وهو افراد الله بالعبادة، فمسماه واحد لا يختلف باختلاف الاسماء. ايضا اعتبر الكاتب حد الاسلام الذي حده شرطا في صحة الأعمال وقبولها، فهو سابق على غيره من التكاليف وغيره لاحق به ولا يقبل ولا يصح إلا به، يعني ما عداه من الأعمال لا تقبل منه إلا بتحقيق هذا الحد. أيضا ذهب إلى أن هذا الحد ذو شقين، حد الإسلام ذو شقين، تصديق بخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جملة وعلى الغيب، والتزام شريعته جملة وعلى الغيب. حد الإسلام عبارة عن ركنين، متركب من ركنين، تصديق والتزام. تصديق تصديق خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جملة وعلى الغيب، والجانب الثاني عملي، التزام شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جملة وعلى الغيب. قد يعبر أحيانا عن الشقين بالركنين، يقول في بعض المواضع لا يقبل ركن من أركان الحج بغير الركن الآخر، فلا يقبل تصديق بغير التزام ولا التزام بغير تصديق. ذكر هذا كلام المجمل، يعني حينما نذكر يعني تعبير أو كلامه المجمل في حد الإسلام، فهذا هو المقصود بالإجمال. الإجمال في تعريف حد الإسلام أنه تصديق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب، والتزام شريعته جملة وعلى الغيب. حينما يفصل يسلك مسلك التفصيل ويوضح أكثر، فيذهب إلى أن أركان حد الإسلام ثلاثة: الحكم والولاية والنسك. الحكم والولاية والنسك حقيقة يعني هذه الظروف هي يعني يغلب عليها طبع طلب العلم، فأقل شيء ينبغي أن الأخ يكون عنده يعني نوتة صغيرة أو أوراق يكتب حتى الأفكار الرئيسية، حتى يعني يكون متابع للموضوعات إلى أن يسر الله يعني تجميع هذه الأشياء في المذكرات وتوفيرها، وهذا يحتاج إلى وقت. لكن لابد الأخ يكون معه ورقة وقلم، يعني قيد العلم في كتابة كما جاء في الحديث الصحيح، يقيد الأفكار الرئيسية أو بعض الملاحظات، فهذا يعني مفيد. المهم أنه يذهب إلى أن أركان حد الإسلام ثلاثة أركان: الحكم والولاية والنسك. يعني حتى يتحقق حق الإسلام حد الإسلامي، فلا بد أن يكون الحكم لله بلا شريك، والولاية لله بلا شريك، والنسك لله بلا شريك. الحكم والنسك والولاية. أيضا من خصائص فهم الكاتب لحد الإسلام كما شرحه وبينه أنه لا تفاوت ولا تبعيض بين أركانه، يعني هذا الحد لا يتبعض، بمعنى أنه لا يزيد ولا ينقص، هذا الحد متلازم لا ينفك بعضه عن بعض، فلا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص. أيضا ذكر في شرح هذا الحد أن هذا الحد لا عذر فيه بالجهل، فمن تحقق لديه كان مسلما، ومن لم يتحقق لديه كان كافرا دون اعتبار لعلم أو جهل، دون اعتبار لعلم أو جهل. فهذه بعض الخصائص التي أوردها الباحث لما سماه حد الإسلام، والذي تدور حوله فكرة مؤلفه كله من مؤلفه كله من البداية إلى النهاية. فالمتأمل لهذه الخصائص التي أوردها الكاتب أو الباحث في يعني خصائص حد الإسلام يدرك أن مقصوده يعني بيان ما يمكن أن نسميه بالحد الأدنى من الدين الذي يجب تحققه في كل إنسان لكي تثبت له صفة الإسلام ابتداء، والذي يؤدي تخلفه أو تخلف جزء منه إلى تخلف الدين كله. يعني أقل حد يمكن أن يقبل بحيث يكون الإنسان مسلما. ويمكن أن نتذكر هنا حديث آخر رجل يخرج من النار، آخر رجل يخرج من النار، يعني ما في شك أن هذا الرجل لن يخرج من النار إلا إذا كان واحدا، يعني معه إيه؟ حد الإسلام، معه الحد الأدنى من الإسلام. فما هو هذا الحد الأدنى؟ بتعبير آخر، إذا فرضنا مثلا رجلا يهوديا أو نصرانيا من أمريكا، روسيا، أستراليا، أي بلد من بلاد الدنيا، فأتانا هذا الرجل وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل إذا شهد بهذه الشهادة يحكم له بالإسلام أم لا يحكم له بالإسلام؟ في ضوء هذا الكلام فاتضح الفرق بين الطريقين، طريق من يشترط مثل هذه الشروط في حد الإسلام، وطريق القافلة الكبرى من علماء أهل السنة والجماعة في كل العصور في يعني هذه القضية. هنا الباحث يقترن حدا ادنى، هذا الحد يجب ان يكون متماثلا متساوي في كل المؤمنين جميع المؤمنين، هذا الحد لا يتفاوت ولا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص، يرتبط بوجوده استحقاق الانسان صفه المسلم ويرتبط تخلفه بتخلفها. فهذا وهذا القدر ايضا لا علاقه له بعلم ولا بجهل ولا بحداثه عهد بالاسلام او رسوخ قدم فيه ولا باقامه جار الاسلام او في شعب الجبال والبوادي المنعزله. يقول المؤلف في تطوير عدم العذر بالجهل في حد الاسلام، يقول وذلك لان للاسلام حدا لا توجد صفه الاسلام قبل استيفاء اركانه وتتخلف بتخلفه، ويتخلف الحد بتخلف احد اركانه. هذا الحد هو كما قال ابن القيم في طريق الهجرتين: الاسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والايمان بالله ورسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يات العبد بهذا فليس بمسلم، وان لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. يقول وهذه القاعده تنطبق على كل اركان الحج. ايضا يفرق الباحث بين هذا الحج وبين ما دونه، فعنده هناك فرق بين حد الاسلام وبين الايمان الواجب. عنده الايمان الواجب يعني فيه يقع فيه تفاوت ويقبل الزياده، يقبل الزياده والنقصان. الايمان الواجب يعني الايمان اللي هو العملي، الاعمال الفرائض، يعني اداء المفروضات وترك المحرمات، اداء المفروضات وترك المحرمات، هذه الجانب العملي من الايمان بعد ثبوت حد الاسلام. فحد الاسلام اذا اختل ركن من اركانه او شيء من اساسياته فيحبط كل الايمان، ما يحس الانسان لحظه المسلم. اما العمل فالعمل هو الذي الفرائض، يعني الفرائض واجتناب المحارم، هذا هو الذي يحصل فيه زياده وايه ونقصان. يقول عندما يكون الاسلام خصيما للايمان في الدلاله مجموعين على اصل الدين يكونان متلازمين لا يقبل احدهما بدون الاخر، وتخلف العمل هنا كفر لانه لا ايمان يقبل بدون اسلام. واذا عبر بالايمان عن مجموعهما فانه في هذه الحاله لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص. وفي حاله الايمان الواجب فان الايمان يزيد وينقص، واذا ذهب بعضه بقي بعضه، ومن خرج منه من الايمان الواجب بترك الفرائض وارتكاب المحرمات خرج من الايمان الى الاسلام، فلم يخرج من الايمان مطلقا ولكن خرج من الايمان الواجب الى الايمان المجمل، لأن الإسلام لا بد له من إيمان يصح به، فإذا ذهب العمل بقي التوحيد بشقيه القولي والعملي، ولهذا فإن الإيمان الواجب يتبعض ويستثنى منه، ولا يستثنى في الإسلام ولا الإيمان المجمل بل يقطع به، يعني لا يجوز أن يقال إن شاء الله. فهنا يقارب أيضا أن الإيمان المجمل لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص، لكن الإيمان الواجب اللي هو أداء الفرائض وترك المحرمات يرد عليه ذلك كله. وقرر ايضا في موضع اخر ان الفروع تتبعض وتتفاوت، والاصل لا تفاوت ولا تبعيض بين اركانه. هنا وفي ضوء يعني هذا الكلام نناقش قضيتين: الاولى هل الايمان المجمل قابل للتبعيض والتفاوت والنقص والزياده ام لا؟ ثم ما هو ذلك الايمان المجمل، يعني بلغه الكاتب والصلاحي ما هو حد الإسلام الذي عقد الكاتب مؤلفه كله لتقريره. نقف أولا قبل الخوض في جواب هذين السؤالين عند هذه التسمية لننظر مدى دقة هذا التعبير عن المعنى الذي قصره الكاتب به، والذي ذكرنا يعني خصائصه وسماته آنفا. فهذه التسمية التي أطلقها الكاتب على أصل الدين في الحقيقة هي موضع نظر، بل هي غير صحيحة أصلا. والسبب في ذلك أن الحد في الاصطلاح هو التعريف، الحد في الاصطلاح هو التعريف، فلا بد أن يكون الحد مطابقا للمحدود. أما أن يعرف الشيء بذكر جزء من أجزائه أو ركن من أركانه فذلك غير معهود في باب التعريفات. والكاتب استخدم هذا التعبير حد الإسلام لبيان الحد الأدنى من الدين الذي يثبت به عقد الإسلام، والذي يؤدي تخلفه إلى تخلف صفة الإسلام أصلا، ولا يثبت الإنسان الإسلام. ولا يعرف عند اهل العلم استخدام التعريفات في الدلالة على هذا المعنى. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الاسلام والايمان بما اجاب به كما يجاب عن المحدود بالحد. اذا قيل ما كذا قيل كذا وكذا. فسئل مثلا ما الاسلام؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الى اخر حديث. ما الايمان؟ ما الاحسان؟ سئل مثلا ما الغيبه؟ قال ذكرك اخاك بما يكره. وقال ايضا الكذب بطر الناس وغمط الحق. ففي التعريفات يبين المعرف بذكر حقيقته لا بذكر حدوده الدنيا. واضح؟ يعني بذكر كل حقيقه الايه؟ الشيء الذي تريد ان تعرفه، ومش فقط تقتصر على ذكر الحد الايه؟ الادنى منه. واضح؟ عند ذكر يعني كلمه الحد، الحد هو التعريف، كما تدرس اي علم العلوم تعريف الشيء الفلاني كذا. واضح؟ فالحد بيكون ايه؟ جامع مانع، جامع لكل اركان واطراف وفروع يعني وما يدخل تحت هذا المصطلح، مانع 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 غيره من الدخول فيه، لابد ان يكون جامعا مانعا. اما ان يعرف شيء ويكون تعريف الشيء وتحديده بذكر جزء من اجزائه او ركن من اركانه فذلك غير معهود في باب التعريفات. فالكاتب هنا استعمل هذا التعبير الذي ذكرناه حد الاسلام ليدل عن الحد الادنى من الدين، الحد الادنى من الاسلام الذي يثبت به عقد الاسلام، والذي اذا تخلف تخلف الدين كله من اساسه. واضح؟ ففي باب التعريفات يبين المعرف بذكر حقيقته لا بذكر حده الادنى او حدوده الدنيا ولا بذكر واحد من اركانه. نعم ربما يعرف الشيء احيانا او يعني يجاب عن الشيء بذكر احد اركانه، لكن ليس في مقام التعريف والتحديث، لكن في مقام التاكيد على اهميه هذا الركن وتعظيم امره. من ياتينا المثال؟ لا نعم الدين النصيحه مثلا، لكن في حاجه مشهوره اكثر، الحج عرفه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول الحج عرفه، هل معنى ذلك ان الركن الوحيد في الحج هو عرفه؟ الوقوف في عرفه؟ ام ان هناك اركان اخرى للحج لا يصح بدونها؟ واضح؟ فهذا هنا يعني يقول الحج عرفه لبيان اهميه ركن الوقوف، ركنيه الوقوف بعرفات في اركان الحج. لكن هل كل الحج هو عرفه؟ كلا، لكن حينما نريد ان نضع تعريفا فلا بد ان نستوفي كل اركان هذا الايه؟ المعرف او هذا الحد. لكن في مثل هذا الجواب يكون المقصود ايه؟ تعظيم امر هذا الشيء المذكور والتنويه بامره وبيان اهميته. نعم. ايضا هذا التعبير للدلاله على هذا المعنى لم يسبق اليه الكاتب والله اعلم. لم يسبق اليه، لم نجده في كتب اهل السنه والجماعه في شتى العصور ليدل بحد الاسلام على هذا المعنى الذي هو الحد الادنى من الاسلام المنجي. وايضا ليس في نصوص اهل العلم التي ساقها في كتابه وما اكثرها ما يؤيد استعمال مثل هذا التعبير. يعني اسرح الباحث في استخدام هذا التعبير واشاعه في ثنايا كتب كتابه دون ان يؤيد استخدامه لهذا التعبير بنقل واحد عن امام واحد من ائمه العلم، رغم ان كتابه مكتظ بمئات النقول، وربما ساق النقول الكثيره لتقرير بعض الامور البديهيه لا يحتاج تقريرها الى عناء شديد، يعني فيما هو اقل من ذلك من حيث احتياجه الى التقرير بكثير. لكن نعود ايضا الى الكلام الذي ساقه في مقدمه المسلك الاجمالي ثم التفصيلي في بيان حد الاسلام. هو سلك مسلكين في تقرير حد الاسلام، اولا مسلك الاجمال ثم مسلك التفصيل. مسلك الاجمال من ينكرون به؟ انا ارتاب انكم تتابعوني لذلك اسالكم. نعم 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 هذا صحيح. ذكرنا في بداية الكلام ان حد الاسلام في نظر الكاتب حد ذو شقين او ركنين، حد ذو شقين: تصديق خبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جملة وعلى الغيب، والتزام شريعته صلى الله عليه وآله وسلم جملة وعلى الغيب. تصديق وانتزام. ذكر في موضع آخر أن هذين الشقين هما أركان أصل الدين أو هما حد الإسلام، فقال في معرض بيان العلاقة بين الأصل والفروع: لا يقبل ركن من أركان الحد بغير الركن الآخر، فلا يقبل تصديق بغير التزام، ولا التزام بغير تصديق، فلا بد من استيفاء الحد كله لاستحقاق الاسم والصفة. وتخلف ركن من أركان الأصل يتخلف به الأصل، والدين يتخلف بتخلف الأصل. أما الفروع فالغالب فيها ألا تلازم بينها، في الفروع في الفرائض والواجبات يعني وإتيان الواجبات وترك المحرمات يمكن أن يتخلف بعضها دون أن تنقض أصل الإسلام بالكلية، فهذا فيما يتعلق بمسلكه الإجمالي. ماذا عن المسلك التفصيلي حينما قسم حد الإسلام ووضع له ثلاثة أركان، ما هي؟ نعم، توحيد الحكم والولاية والعبادة أو النسك. فعند حديثه عن أركان توحيد العبادة قرر أنها ثلاثة، فسلك مسلكا مفصلا، فقال هي نفي النسك عن غير الله عز وجل، ثم هي قبول شرع الله ونفي ما سواه، وإقرار الله تبارك وتعالى بالولاية، نسك حكم ولاية. ف يعني هو أراد أن يعني يفصل هذا الأمر، فقال أصل الدين حد الإسلام سواء علينا سميناه إيمان أو الإسلام أو التوحيد أو الدين أو إفراد الله بالعبادة، فمسماه واحد لا يختلف باختلاف الإسلام. بالنسبة لهذا المسلك الثاني، مسلك التفصيل، لم يقتصر الكاتب هنا على مجرد الاعتقاد المجمل للألوهية، وإنما تجاوز ذلك إلى أنه يعني عمل استقراء لما يندرج تحت الألوهية أو توحيد الألوهية من المفردات، وجعل هذه المفردات الثلاثة يعني مرتبطا بما سماه حد الإسلام الذي لا تثبت صفة الإسلام قبل استيفائه، والذي لا يعذر فيه أحد الجهل كائنا من كان، بل من كان عليه كان مسلما ومن لم يكن عليه كان كافرا، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل، لأنه مما لا يتوقف الحكم به وتقسيم الناس على أساسه إلى بلاغ أو إعراض. فلم يقتصر في هذا المسلك التفصيلي على الاعتقاد المجمل للألوهية، وإنما تناول ما يندرج تحتها من تفاصيل العبادة. ففتحت البند الأول في المسلك التفصيلي ذكر نفي النسك عن غير الله عز وجل، وبهذا دخلت تحت هذا البند كافة صور العبادة من دعاء واستغاثة ونذر وذبح وتوكل ورهبة وخوف ورجاء وإنابة وغير ذلك. تحت البند الثاني نفي الحكم عن غير الله عز وجل دخلت كل صور تبديل الشرائع والحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. تحت البند الثالث نفي الولاية عن غير الله عز وجل دخلت كافة صور الموالاة لأعداء الله الجلية والخفية بجميع شعبها وأنواعها. لا تثبت عنده للمرء صفة الإسلام بادئ ذي بدء إلا باستيفاء هذه الأركان، من شهد الشهادتين، واضح، من شهد الشهادتين واستوفى مثلا الإقرار والفهم والالتزام بقضية مثلا توحيد النسك وتوحيد الولاية، لكن كان عنده خلل في بعض أجزاء قضية الحاكمية مثلا، فهذا مش بيقول المرتد حتى بعد الإسلام، لا، هذا لم يدخل أصلا في الإسلام، يعني هذا أصلا لم يدخل بعد في حد الإسلام ولم يصر مسلما بسبب تخلف بعض يعني هذه الأركان. فلا يثبت للمرء صفة الإسلام بادئ ذي بدء إلا باستيفاء هذه الأركان وتصحيح اعتقاده في كل ما يندرج تحتها من تفصيلات. نناقش الآن يعني هذين المسلكين ونلاحظ العلاقة بينهما من تخالف أو توافق. فبالنسبة لمسلك الإجمال، مسلك الإجمال كما ذكرنا هو أن حد الإسلام أو الإيمان أو التوحيد أو كذا يعني هو عبارة عن شقين: تصديق بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب، والتزام شريعته صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب. لا ينازع أحد من علماء أهل السنة في أن أصل الدين هو الإقرار المجمل بكل ما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا. وأن من لم يكن في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر. فهذا أصل الدين الأصيل الذي تعبر عنه كلمة التوحيد. كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة تعني الإقرار المجمل. لذلك في رواية أخرى وملت أن أقاتل أنك حتى أشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بي وبما جئت به. يؤمن بي وبما جئت به يصدق بخبره عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فيعني فأصل الدين عند أهل السنة هو الإقرار المجمل. المجمل مش المفصل. مجرد أن يدخل في الإسلام وينخلع من حالاته السابقة من الكفر أو اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك، يدخل في دين الإسلام من هذا المنطلق، وهو الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك جعلت الشريعة كلمة التوحيد والشهادتين هما باب الدخول، ونلقط وعلقت بإعلان المرء هاتين الشهادتين عصمة دمه وماله وعرضه. لماذا؟ لماذا؟ لأنها تتضمن الالتزام المطلق بالإسلام جملة وعلى الغيب. الالتزام المطلق معنى الشهادتين أنك تصدق الخبر وتلتزم الشريعة وتلتزم الحكم. وهنا نذكر قوله صلى الله عليه وسلم ثانية: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني الإقرار المجمل بالتوحيد والبراءة المجملة من الشرك، لأن فيها نفيا وإثباتا. فلا إله براءة من كل ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات استحقاق يعني الله عز وجل وحده بأن يعبد بلا شريك. الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ذي الرسالة تعني الإقرار المجمل بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا. فلهذا كانت هاتان الشهادتان هما أصل الدين، وكانتا أول واجب على المكلف وأول ما يدعى إليه الناس من الإسلام. وتعلمون حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال على معقات الناس يعني قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو الذي يصدق عليه أكثر ما أورده الكاتب من الخصائص لما سماه حد الإسلام. فهذا هو الذي يتوقف على تحقيقه ثبوت عقد الإسلام، فلا يكون المرء مسلما إلا باتفاء هاتين الشهادتين. فالخصائص التي ذكرها الكاتب لتعريفه هو للإسلام أو لحده لحد الإسلام عنده بنظره واضح، هي خاصة بمن في الحقيقة هي خاصة، وأولى أن تختص بها كلمة الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله بنص الأحاديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فما ذكره هو من الخصائص لتعريفه لحد الإسلام هي هذه الخصائص أولى وأولى أن تكون في الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي كلمة التوحيد، كلمة الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا الحد وهو النطق بالشهادتين باعتبار أنهما تعبران عن الإيمان المجمل الذي يتضمن الالتزام المطلق لشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحد في الحقيقة هو الذي يستحق أن نقول فيه إنه يتوقف على تحقيقه ثبوت عقد الإسلام، ولا يكون المرء مسلما إلا باتفائه. وهذا الحد وهو كلمة التوحيد شرط في صحة كلمة التوحيد يعني أو كلمة التوحيد، توحيد المعبود وتوحيد الطريق الموصل إليه، وأنه لا طريق إليه إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار علم أو جهل. الفرق حينما يعني بعض الإخوة يتكلمون في مسألة كافر سمع بالإسلام وسمع أن هناك إسلام أو هناك نبي يسمى محمد عليه الصلاة والسلام أو هناك قرآن، وهذا اليهودي او النصراني او كل ما شئت سرع بذلك ولم يؤمن به، ما حكمه؟ كافر، ونحن نستحق الخلود في النار ان مات على هذا الكفر. لكن المسلم الذي نطق بالشهادتين واتى بشيء من افعال الكفر جهلا بانها كفر، او انكر شيء من احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام او من الاحكام الشرعيه جهلا بان هذا هو حكم الله، هل هذا يكفر؟ هذا يعرض بجهله. لماذا؟ ان الفرق ان هذا يعني هذا نطق بالشهادتين فصار عنده ايمان مجمل، تصديق مجمل، وانقياد مجمل لشريعه الرسول عليه الصلاه والسلام. واضح؟ فاذا مثلا كذب بحديث ليس لا يكون تكذيبه بهذا الحديث طبعا اذا لم يكن يعني متواترا للرسول والا ما كفر، لكن تكذيبه لمن روى هذا الحديث يقول هذا الحديث لا يثبت. من حيث ايه؟ من حيث ان الرواه مثلا مفعول بهم فلا يقبل حديثه. واضح؟ المقصود ان فرق بين من نطق بالشهادتين فصار عنده انقياد اذا ثبت لديه. الاصل في المسلم الذي نطق بالشهادتين ان هو مؤمن ايمانا مجملا، اي شيء جاء في القران او ثبت في سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام فهو يعني يؤمن به تصديقا وانقيادا واتباعا وعملا. واضح؟ فهذا هو الايمان المجمل الذي يقبل منه. واضح؟ اما الكافر فما زال يستكبر عن ان يقول لا اله الا الله، فلا يسوى من استكبر عن ان يقول لا اله الا الله ومن دخل وانقاد للاسلام واعلن انقياده في هذه الجمله شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فمن لم يقل لا اله الا الله فلا يعذر بجهله ما دام سمع عن الاسلام، ومن لم يتحقق لديه هذا المعنى لم يكن مسلما دون اعتبار لعلم او لجهل. لماذا؟ لان هناك اجماع بين مختلف الفرق الاسلاميه، اجماع يعني على الشهاده بالكفر على كل من لم يدن بدين الاسلام، يهوديا كان او نصرانيا او مجوسيا او بوذيا او غيره. يقول عليه الصلاه والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به رجل من هذه الامه يهودي ولا نصراني. فكل من لم يشهد لله بالوحدانيه ولمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرسالة فهو كافر بلا نزاع. أما ما كان من نزاع في بعض هؤلاء ممن لم تبلغهم النظارة ومن لم يصلهم البلاغ فهذا فيما يتعلق بأحكام الآخرة. في أحكام الآخرة هل يخلد في النار لأنه كافر أو يعفى عنه لأنه لم تبلغه الحجة، أم أنه ويعني يعني قلنا ان هذا الالتزام المجمل يصدق عليه اكثر ما اورده الكاتب من الخصائص لما سماه حد الاسلام. هو سمى حد الاسلام وذكر له خصائص، اكثر هذه الخصائص تصدق على كلمتي التوحيد كما ذكرنا، ولا نقول ان كل هذه الخصائص تصدق كلها عليه لوجود منازعه للكاتب في بعض ما قرره من ان هذا الحد لا يتفاوت ولا يزيد ولا ينقص، وهذا ما نوضحه ان شاء الله الان. ففي الحقيقه الايمان المجمل اللي هو عبر عنه بحد الاسلام عباره عن تصديق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله وعلى الغيب وانقياد لشريعته جمله وعلى الغيب. فالتصديق والالتزام هما الركنان، كل منهما في الحقيقه هو يقول ان هذا الحد غير قابل للزياده وغير قابل للنقصان. في الحقيقة أن الإيمان المجمل بركنيه التصديق والالتزام في الحقيقة أن كل منهما قابل للنقص والزيادة، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع. وطبعا سبق الكلام بالتفصيل في قضية زيادة الإيمان ونقصانه وذكر أدلتها، لكن أنا نذكر حقيقة هذا التفاوت من عدة أوجه. فما في شك ان درجات التصديق تختلف قوه وضعفا. التصديق القلبي او المجمل في الحقيقه يختلف من حيث القوه والضعف، فالانبياء اكمل الناس تصديقا ويليهم بذلك اصحابهم وحواريهم الذين تلقوا الهدى على ايديهم وراوا باعينهم من المعجزات والايات ما لا يبقى معه شك او شبهه في ان هذا الرسول مؤيد من قبل الله تبارك وتعالى. ثم يليهم بعد ذلك سائر المؤمنين الامثل فالقول بتماثل درجات التصديق التي قامت في نفوس هؤلاء ضرب من المكابرة. كيف يتفاوت؟ لا شك ان في فرق في اليقين والتصديق بين طوائف المؤمنين، ابتداء باعلاهم ايمانا بلا شك وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اصحابه، ثم الامثل فالامثل. هذا موسى عليه السلام، هذا موسى عليه السلام لما اخبره الله تبارك وتعالى، او اخبره الله عز وجل يعني بعد ان اخذ الالواح التي خطها الله له بيده، الواح التوراة، واخبره الله عز وجل: وما عجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. قال: فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري. فالحكى الله عن موسى انه غضب وانفعل الانفعال الذي وصل الى حد انه القى الواح. كلا، لكن لما هو موسى عليه السلام كان عنده خبر، اخبره الله ان قومك عبدوا الاله واضلهم السامري، فعلم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ذلك. لكن لما عاين ذلك منهم غضب أشد الغضب، ووصل غضب إلى أنه ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. هل معنى ذلك أن موسى عليه السلام حاشاه كان يشك في خبر الناس حينما أخبره أن قومه عبدوا العز، أم أن لهذا تفسير آخر؟ له تفسير آخر. ما هو هذا التفسير؟ أن هناك تفاوتا في درجات التصديق، لأنه ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر ايه كالمعاين. يعني يقول الله تبارك وتعالى بعدما حكى سورة اصحاب الكهف وهم نائمون في كهف، قال: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا. هو في الحقيقة يعني هذه اشارة لفت هذه القاعدة، انه ليس المخبر كالمعاين. فوقف الله عز وجل حالهم في القرآن، ومع ذلك لم يقع الفرار ولا الرعب الشديد من صورتهم، لكن يخبر انك لو رأيتهم بعينك لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا. لماذا؟ لان في هذا حال انفعال بما تعينه وتراه يكون اشد بما تسمع به ولم تره. فهذا تفاوت في درجات التصديق. انظر الى قصه ابراهيم عليه السلام، وقال ابراهيم: رب ارني كيف تحيي الموتى. قال: اولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. هل كان هذا شكا من ابراهيم عليه السلام؟ كلا، وانما كان ليطمئن قلبه ويتحول علم اليقين الى عين اليقين. فما في شك ان التصديق لحد ذاته يتفاوت ويختلف من شخص الى لاخر. يعني ايضا من هو ذلك الشخص الذي يجرؤ على ان يزعم ان هناك تماثلا ويعني مساواه بين تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عرج به الى السماوات العلى وراى من ايات ربه الكبرى، وبين تصديق رجل من عامة المسلمين؟ هو يرى في حد الإسلام أنه لا يتفاوت أهله فيه، ولا يتفضلون، ولا يزيد ولا ينقص. هل تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عاين آيات الله عز وجل في مثل رحلة المعراج يكون كتصديق رجل أدنى رجل من عوام المسلمين؟ هذا شيء يعني لا يقبل على الإطلاق. أيضا درجات التصديق تختلف قلة وكثرة بحسب العلم بتفاصيل الشرائع والجهل بها. فكلما كان الإنسان أكثر علما كان أكثر تصديقا. كلما كان الإنسان أكثر علما لا أخذ قضايا الإيمان، قضايا العقيدة والتوحيد. ما في شك أن الشخص كلما تعلم أكثر حيصدق بقلبه بأمور أكثر. واضح؟ الذي درس الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وتعلم أركان هذا الإيمان في كل شيء واحدة من هذه القضايا، فكلما يتعلم خبر جديد ويعلم حكم جديد في القدر أو في غير ذلك من أساسيات الإيمان، ما في شك أن درجة كمية الأشياء التي يصدق بها وكمية التصديق بقلبه تزيد مع زيادة علمه، ويكون تصديقه أكبر وأقوى من وإيه وأكثر من تصديق ذلك الذي لم يعلم هذه المسائل. واضح؟ فيختلف درجات التصديق في الحقيقة قلة وكثرة بحسب العلم بتفاصيل الشرائع او الجهل بها. فكلما كان الانسان اكثر علما كان اكثر تصديقا، وكلما قل علمه قل تصديقه. فمن احاط علما بعشرات الفرائض لابد ان يكون اكثر تصديقا ممن كان دونه في ذلك. فالزياده هنا من حيث الكم، الزياده هنا في هذه الحاله من حيث الكم، حيث العلم بالشرائع زياده ونقصان. وفي الحاله السابقه التي ضربنا لها مثالا بموسى عليه السلام والألواح، هذا من حيث الكيف، فالتصديق أمر كيف تفاوت التصديق كما وكيفا، يتفاوت كما وكيفا حسب زيادة العلم ونقصانه، هذا كما يتفاوت كيفا حسب قوة هذا التصديق وقوة اليقين كما ذكرنا. أيضا الالتزام بطاعة الله عز وجل وسائر أعمال القلوب، أعمال القلوب من المحبة والخشية والرجاء تتفاوت من شخص إلى آخر تفاوتا عظيما، هذا معروف مشاهد ومحسوس ولا ينكره إلا معاند. لكن إن قال قائل إن الحد الأدنى من التصديق والالتزام الذي يصح به عقد الإسلام لابد أن يتماثل في الناس جميعا، فهو من هذه الناحية من ناحية الحد الأدنى يتماثل لا يتباعد ولا يتفاوت ولا يزيد ولا ينقص، يكون الجواب إن هذا القدر لا يمكن ضبطه ولا يتصور وجوده إلا في مجال الظاهري، بحيث يمكن أن يقال إن الواجب على الناس جميعا أن يعلنوا التزامهم المجمل بالإسلام، يعني هذا يعني الـ 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 هذا الاضطراب يكون فقط في الظاهر، أما في أحوال الباطن فلا سبيل إلى الاطلاع على هذا. فإن قيل نعيد الشبهة حتى تتابعونا، إن قيل الحد الأدنى، الحد الأدنى من التصديق والالتزام الذي يصح به عقد الإسلام لابد أن يتماثل في الناس جميعا، فهو من هذه الناحية يعني يتماثل ولا يتباعد ولا يتفاوت ولا يزيد ولا ينقص، فالجواب أن هذا الأمر أو هذا القدر لا يمكن ضبطه ولا يتصور وجوده إلا في مجال الظاهري، بحيث يمكن أن يقال إن الواجب على الناس جميعا أن يعلنوا التزامهم المجمل بالإسلام تصديقا وانقيادا وبراءتهم من كل دين يخالفه، وأن ذلك تعبر عنه كلمة الشهادتين كلمة التوحيد. فهذا كله يتمثل في الشهادة لله عز وجل بالوحدانية ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فهذا الإعلان الظاهري هو الذي يتماثل عند الناس جميعا في هذه الناحية، هذا هو الذي يتماثل عند الناس جميعا في هذه الناحية. أما على الحقيقة هذا في الظاهر فإن الناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما، بل يتفاوت في الشخص نفسه من حالة إلى أخرى، الشخص نفسه يتفاوت تصديقه ويزيد إيمانه وينقص ويقوى يقينه ويضعف وهكذا، في يتفاوت من حالة إلى أخرى، فلا يمشي حقيقة ما في القلب. ولا يمكن تصور حد أدنى متماثل عند كافة الناس، لأن إيمان كل إنسان يخصه والزيادة والنقصان تكون بحسب حالته هو لا بحسب حد أدنى مشترك يمثل مقياسا خارجيا للزيادة والنقصان. لكن إذا ما هو الحد الأدنى؟ هذا هو النطق بكلمتي الشهادتين. يعني أعطيني هناك المخيش بعد الدرس ممكن جاء فرصة لجيب. فهذه يعني الماهيات المجردة لا وجود لها في الأذهان ولا حقيقة لها في الخارج، فلا نستطيع أن نتصور ماهية مجردة للإيمان متماثلة في سائر المؤمنين لا تتفاوت ولا تزيد ولا تنقص، بل لكل إنسان كما سبق بيانه إيمان يخصه، هذا الإيمان قابل للزيادة والنقصان في كل وقت بالنسبة لمستوى الإيمان وحاله وقت وقوع كل منهما، لا بالنسبة لمستوى ثابت محدد موجود لدى كافة المؤمنين في جميع الأوقات. مثلا إذا سئل رجل كم مال زيد، كم مال زيد، فأجاب وقال يزيد وينقص، هل يستنتج السائل من هذا الجواب أن لمال زيد مقدارا محدودا يزيد عنه مرة وينقص عنه أخرى مع ثبات هذا المقدار في الوجود؟ بل الزيادة والنقصان إنما تكون بالنسبة إلى المال الموجود وقت وقوعها. سبق أن بينا أن الباحث في تحريره لقضية أصل الدين أو حد الإسلام على حسب تعبيره سلك مسلكين، مسلك الإجمال ومسلك التفصيل. الكلام الماضي كان فيما يتعلق بمسلك الإجمال، وذكرنا يعني بالنسبة لمسلك الإجمال موقف أهل السنة وما هو معروف في عقيدتهم، وأن الخصائص التي ذكرها لحد الإسلام الذي وضعه أولى بها أو أولى بمرغمها كلمة التوحيد الشهادتين، واضح. وإنما قلنا إن معظم هذه الخصائص وليس كلها، لأن هناك يعني ملاحظة في دعواه أن هذا الحد لا يزيد ولا ينقص بل يتماثل فيه الناس أجمعون، وبينا أن هذا غير صحيح. السؤال الآن، هل يمكن للكاتب أن ينحو مسكه الأول منح التفصيل، وهل يمكن أن يكون قد قصد فعلا إلى ذلك؟ لابد أن نبين المقصود بذلك، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقولون. المقصود يعني هل يمكن أن يذهب الباحث إلى أن أصل الدين هو التصديق والالتزام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفصيل المطلق، أي الإقرار التفصيلي بكل ما ثبت للوحي المعصوم خبرا خبرا وتكليفا تكليفا، ثم يكون هذا الإقرار والالتزام هو أصل الدين الذي يثبت له جميع ما أثبته الكاتب لأصل الدين من الخصائص، فلا تثبت صفة الإسلام إلا باستيفائه، ولا يعذر فيه أحد بجهل، ويكون سابقا على غيره من التكاليف، فلا صح عمل ولا يقبل إلا به، ولا يقبل التباعد ولا الزيادة ولا النقص. الظاهر أنه لا يريد ولا يقصد هذا المعنى، لأنه صرح في بعض المواضع مثلا يقول إن الجهل بفريضة الصلاة إن كان له وجه كحال من لم تبلغه فرضيتها في دار الحرب عذر يسقط التكليف بها ويستحق به صاحبه عفو الله عنه. وهذا داخل في ايه؟ هذا داخل في احد شقي التعريف اللي هو ايه؟ الانقياد. الانقياد الانقياد يعني لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب. صرح في موضع اخر ان الجهل بحكم الله في مسألة من المسائل يصبح عذرا لمن ارتضى في هذه المسألة حكما غير حكم الله، ظنا منه أنه حكم الله. فهذا مثل المجتهد المخطئ. المجتهد المخطئ يجتهد ويتحرى أن يصل إلى حكم الله، يبذل غاية وسعه ويود أن يصل لحكم الله، إن أصاب له أجران إن أخطأ له أجر، خطأه معفو وخطأه معفول عنه. فمن من جهل بحكم الله في مسألة من المسائل فهذا معذور إذا قبل حكم غير حكم الله ظنا أن هذا هو حكم الله. واضح؟ أيضا صرح في موضع ثالث بأن جهل الجارية التي زنت من مرعوش بدرهمين يصبح عذرا لها يسقط الحد ويرفع المؤاخذة. تعرفون القصة؟ هذه الجارية يعني أتت بالفحشة وأدي بها إلى بعض الخلفاء، أحد الخلفاء الأربعة الراشدين أعتقد علي او عمر ما اذكر، على اي احوال احد الخلفاء الراشدين، فسالوها فاعترفت وتكلمت يعني بنوع من العفويه والبساطه، فذكر يعني بعض الصحابه وكانه عثمان الحاضرين ما غير متاكد من الاسم، فقال يا امير المؤمنين اراها تستهل به كانها لا تعلمه. راحت طريقتها في الكلام والاعتراف كانها ما تعرف ان هذا الفعل يستوجب حدا، تجهل الحد، فاستهلت به وصرحت وكان ظاهر حالها انها لا تعلم، فلما تبين ذلك منها عذرت بذلك لانها تجهل ان هذا يستوجب الحد. فهنا ايضا هو ايضا هذا الحكم، وان الجهل بان بهذا الحد يسقط الحد ويرفع المؤاخذه. فمنهجه منهج الكاتب في هذا الامر قائم على التفريق بين اصل الدين وفروعه، وعنده يعني اعتبار ان الفروع تقبل التبعيض ولا يشترط فيها التلازم كما بينا. نزيد الامر وضوحا فنقول يعني ان اعتبار الايمان على جهة التفصيل بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اصلا للدين يتوقف على استيفائه بادئ ذي بدء ثبوت عقد الاسلام وتثبت له جميع ما اثبته اهل العلم من اصل الدين من الخصائص، امر لا يمكن ان يستقيم لاي انسان عاقل. فلم يكن احد من السابقين ولا اللاحقين لا من أهل السنة ولا من أهل البدع بتوقف ثبوت صفة الإسلام على الإحاطة بجميع الأخبار وجميع التكاليف الشرعية على وجه الاستقصاء والتفصيل، ثم إعلان الإقرار بها والانقياد لها خبرا خبرا وأمرا أمرا لا يكون مسلما إلا بذلك، فإن هذا الأمر يكفي مجرد تصوره للحكم بفساده. فهذه نقطة متفق عليها، ان ما في احد يقصد ابدا بالتطبيق المجمل ان ياتي الشخص الذي يريد الاسلام ونذكر له جميع اخبار الرسول عليه الصلاه والسلام وجميع التكاليف الشرعيه واحدا واحدا، ثم بعد ذلك يقر بها ويعلن انقياده لها خبرا خبرا وامرا امرا، وانه الا يفعل ذلك لا يكون مسلما. فهذا لم يأخذ به احد على الاطلاق. ايضا لم يأخذ احد من اهل القبلة ان الجهل باي امر من الامور الشرعية الذي يعني بضرورة الحال، لم جاهل به اذا لا يعتقده. ماذا انسان جاهل بشيء هو لا يعتقده، فلم يقل احد ان هذا الجهل ببعض اصول الدين يعني بالتالي لا اعتقد فيه يؤدي الى انخرام اصل الدين والخروج عن ملة الاسلام، بل يعني عدم الدخول فيه من البداية. مجرد تصور هذه النتيجة كاف للقطع بفساد ما ادى اليها. نعم، يعني ان لو واحد شاهد شهادة التوحيد وجهل ببعض يعني جهل بامر من الامور الشرعية وبالتالي جهل به لا يعتقد فيه، فلم يقل احد ان هذا الجهل يعني هذا الرجل مع نطق بالثلاثين ونطق بهذه المسألة لم يدخل اصلا في الاسلام وانما هو باقٍ على كفره الاصلي. هذا ايضا فساده يعلم. ايضا لم يعرف في تاريخ الاسلام ان احدا ارجئ الحكم باسلامه حتى تعرض عليه كافة شرائع الدين وكافة اخباره وزواجره ووعده ووعيده ليؤخذ اقراره التفصيلي بذلك كله ثم يثبت له عقد الاسلام بعد ذلك. بل كان الدعاة ولا يزالون من السلف والخلف يقبلون من الناس الاقرار العام والالتزام العام ثم يعلم لهم بعد ذلك شرائع الدين على مكتب. المقصود انه لابد ان نفهم المسلك الاجمالي للكاتب انه لا يقصد بكلمه جمله على الغيب ان هو يريد ايه جمله، يعني الاقرار بكل الاخبار والاقرار بالانقياد لكل التكاليف، بل انه يقصد بذلك الاقرار الايه الاجمالي وليس التفصيلي. واضح؟ يعني هنا مش بنقول ان الكاتب قال هذا الكلام، لكن نقول هل هو يقصد بقوله ان حد الاسلام هو الاقرار بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله على الغيب والانقياد لشريعته صلى الله عليه وسلم جمله على الغيب، هل المقصود جمله، يعني هل يحتمل انه يقصد بذلك ان تاتي به بجميع يعني الاخبار الرسول عليه السلام كلها والتكاليف كلها ثم بعد ذلك يقر بها؟ فيعني لابد على ضوء ما بينا أن نؤكد أن الكاتب عندما قرر أن أصل الدين أو حد الإسلام هو تصديق خبر الرسول جملة وعلى الغيب والالتزام بشريعته جملة وعلى الغيب، لابد أنه كان يقصد الإجمال حقيقة وما كان له أن يقصد سوى ذلك، لا سيما وقد قرر لأصل الدين ما قرر من الخصائص. هذه الخصائص الخطيرة يعني لابد معها أنه كان يقصد الإجمال حقيقة الإجمال وليس تفاصيله. فأصل الدين كما قرر الباحث هو القبول المجمل لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هو القبول على وجه التفصيل لكافة الأخبار والتكاليف، لأن هذا الأخير يعني القبول التفصيلي مما لا يتوقف على استيفائه من البداية ثبوت عقد الإسلام، ولا يعتبر شرطا في صحة أو قبول الأعمال، ولا يقال إنه لا عذر فيه بالجهل، لأن الإقرار التفصيلي يتضمن فيما يتضمن إيه الفروع، وهو يعذر في الفروع بالجهل كالأمثلة التي ذكرناها. فيلزم من ذلك أنه لا يقال إن هذا الأمر يعني لا يقبل الزيادة ولا النقصان، لأن تفاوت الناس في ذلك في معرفة هذه التفاصيل والإقرار بها معروف بالحس والبداهة، وشتان بين العامة في ذلك وبين العلماء. على اي الاحوال انا ما في شك يعني اشعر الامر قد يكون فيه يحتاج لمزيد من التبسيط، ولكن القضية باذن الله كلما مضى وقت اكثر وتبرنا اغوار البحث اكثر ستزداد اضباحا، فلان الفترة القادمة ان شاء الله طويلة الى حد ما نرجيها ان شاء الله الى الاسبوع القادم لنكمل الكلام في مناقشة كتاب حد الاسلام. فان شاء الله بعد ما نفرغ من البحث إن بقي استفسار يتعلق بقضية حد الإسلام نجيب عليه، ولعل الإخوة لا يتعجلون بذكر أسئلة ربما يأتي الكلام يعني الجواب عنها فيها بعد مفصلا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.